بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في رسالة تسالونيكي الإصحاح الأولاني. المرة اللي فاتت وقفنا عند آية 6، معلمنا بولس كان بيراجع معاهم أهم المبادئ الروحية وقال لهم احنا بنفتكر تعب محبتكم وعمل ايمانكم وصبر رجائكم ربنا يسوع المسيح، وقال لهم انجيلنا لم يصل لكم بالكلام فقط بل بالقوة ايضا وبالروح القدس وبيقين شديد، كما تعرفون اي رجال كنا بينكم من اجلكم، وأنتم صرتم متمثلين بنا وبالرب إذ قبلتم الكلمة في ضيق كثير بفرح الروح القدس. وقلنا أنه كل الكنائس في الوقت ده على قد ما بتتعرض لاضطهاد شديد على قد ما بتتمتع بتعزيات الروح القدس وفرح الروح القدس. وبعدين يقول حتى صرتم قدوة لجميع الذين يؤمنون في مكدونيا وفي إخائية، يعني بيشجعهم وبيقول لهم انتوا مش بس قبلتوا الإيمان وتعمدتم وتشبهتم بالرسل، إنما بقت سمعتكم في كل حتة وبقيتوا قدوة لبقية المناطق اللي حواليكم. مكدونيا دي المنطقة الشمالية اللي فيها فيليبي في اليونان، وإخائية منطقة جنبها، مناطق كبيرة يعني. فسمعة أهل تسالونيكي وصلت لكل الناس. وهنا عاوز أعلق شوية على كلمة قدوة، صرتم قدوة. الإيمان المسيحي يتنقل أكتر حاجة عن طريق القدوة، أكتر من الوعظ وأكتر من التعليم وأكتر حتى من المعجزات. لما الناس بتشوف شخص مسيحي حقيقي شبه المسيح، ده بيفضل درس طول العمر ما بينساهوش. لما يشوفوا واحد عنده سلام وسط التجارب والضيقات، ده أحسن من 100 وعظة عن السلام. لما بيشوفوا واحد خدوم جدا ومحب جدا وبينسى نفسه في خدمة الناس، دي أحلى من 100 وعظة عن الخدمة. لما بيلاقي واحد متواضع بجد واخد المتكئ الأخير وناسي نفسه خالص، ده أحسن من 100 وعظة عن إنكار النفس. وكلكم لو رجعتوا حياتكم تلاحظوا إن إحنا في حياتنا الروحية اتأثرنا بشخصيات أكتر ما تأثرنا بعظات. يعني ياما عظات لكن الواحد بينسى. إنما ممكن شخصية واحدة تكون خدمتك أو تكون عشرتها شوية، يعني قربت منها، معالم الشخصية تفضل محفورة جواك طول العمر. هي دي القدوة. ربنا يسوع له المجد قبل ما يعلم كان عايش وسط التلاميذ، فكان بالنسبة لهم قدوة. قبل ما كان يقول حاجة كانوا شافوها فيه، شافوا المسيح الطيب المتواضع الحنين الوديع الهادي اللي ما بيتضايقش من الناس اللي بقاله طويل، كل ده شافوه. فلما يقول التعاليم دي تبقى راكبة عليه ويبقى سهل قوي يمشوا وراه. حتى صرتم قدوة لجميع الذين يؤمنون. مشكلة مثلا التربية دلوقتي غياب القدوة. مهما كان علوم التربية تقدمت وعلماء التربية كبروا ومبادئ في التربية اتعدلت وتحسنت، انما بدل ما فيش قدوة في البيت، مهما كانت الناس فاهمة علميا التربية تمشي ازاي، مش هتمشي. لان في الاول وفي الاخر الاطفال اللي طالعين باصين على اب وام. لو أب وأم مثاليين هيطلعوا الولاد كويسين. لو الأب والأم مش مركزين في حياتهم ومش عايشين باستقامة، خلاص الشباب ده هيطلع ازاي. المجتمع كله اللي حوالينا، القدوة حاجة مهمة قوي. مهما كان في شعارات شكلها حلو، لو ما كناش نشوف مسؤولين وقيادات قدوة في الأمانة وفي الاستقامة وفي الصدق وفي العطاء، طب ما كل واحد هيفكر في نفسه ويبقى من سيء لأسوأ. يبقى القدوة دايما هي الحل. عشان كده ربنا يسوع تجسد وعاش عشان يبقى بقدوته أو بحياته قبل كلامه بيغير في البشرية كلها. بتجسد المسيح أصبح عندنا مثل أعلى لا يعلى عليه، فيش أحلى من كده. وعشان كده قال تعلموا مني، ما قالش تعلموا من عظاتي، تعلموا مني مثلا لأني وديع متواضع القلب. حاجة تاني، المثل الحلو مش بس يسمع في الدايرة اللي حواليه، يسمع في الدايرة بتاعته وكمان يسمع في دوائر أوسع. يعني هنا بيقول لهم إيه بولس؟ حتى صرتم قدوة لجميع الذين يؤمنون في مكدونيا وفي إخائية، لأنه من قبلكم قد أذيعت كلمة الرب ليس في مكدونيا وإخائية فقط بل في كل مكان أيضا، قد ذاع إيمانكم بالله. تصوروا بقى أنه ما فيش إذاعة في الوقت ده بالمعنى الحرفي، لكن من غير إذاعة ومن غير تلفزيون ومن غير وسائل إعلام، خبر إيمان أهل تسالونيكي انتشر وعد حدود بلاد اليونان وبقى يوصل لغاية أورشليم، والناس تسمع، واللي يحبوا ربنا يمجدوا ربنا، واللي لسه ما عرفوش ربنا يتعجبوا إزاي ناس اتبدلت حياتهم كده، إزاي اتغيروا تغيير حقيقي كده. يبقى واضح إن المسيحية دي حاجة حلوة، وإن التغيير ده بجد، ما هوش كلام وشعارات. من قبلكم قد أذيعت كلمة الرب ليس في مكدونيا وإخائية فقط بل في كل مكان أيضا، قد زاع إيمانكم بالله. تفكرنا بالآية اللي بتقول إيه؟ الذين لا تسمع صوتهم إيه؟ إلى كل الأرض خرج منطقهم. يعني عندنا أباء عاشوا في البرية زي القديس الأنبا بولا أول السواح، قديس الأرسانيوس معلم أولاد الملوك. طب دول سابوا مجال الوعظ والتعليم وزهدوا الحياة كلها وراحوا في الصحراء، ويمكن قعدوا سنين ما يتكلموش. الذين لا تسمع أصواتهم، النهاردة مين ما يسمعش عن القديسين دول؟ إلى كل الأرض خرج منطقة. يبقى الحكاية مش بكتر الكلام ولا بكتر الحركة ولا بكتر النشاط. ممكن إنسان يكون مرتبط بربنا جدا وحياته حياة كلها هدوء وخلوة وصلاة، إنما هذا المنطق اللي عاش بيه الروحانية دي تبقى مزاعة في العالم كله. هم من العدرة مثلا، هم من العدرة قليلة الكلام جدا، ومع هذا مين في العالم ما يحبش أم من العدرة؟ وكلنا نتمنى نتشبه بيها، صارت قدوة لنا بالرغم إن ملهاش كلام كتير، وأذيع مجدها في العالم كله بالرغم إنها ما كانتش بتسافر تبشر من هنا لهنا. ساعات الناس تتهيأ لها إن الخدمة حركة ونشاط، ده كويس، لكن مش الأهم من الحركة والنشاط الروحانية، القداس، الالتصاق بالله، التواضع الحقيقي، المحبة الحلوة. ده يزاع، ده ينتشر انتشار النار كده في القش. يقول قد زع إيمانكم بالله حتى ليس لنا حاجة أن نتكلم شيئا. يعني إيه؟ يعني القدوة بتسهل الكلام، القدوة بتقرب الموضوع. بمعنى إيه؟ تصوروا إحنا عاوزين نتكلم مع ناس مثلا عن التواضع، وهم شايفين أبوهم الروحي أو الخادم بتاعهم متواضع جدا، خلاص منتش محتاج تواضع، هتشرح تقول إيه؟ ما خلاص، ما هو نفسه وسيلة إيضاح، شخص عايز بالتضاع ويحب الكل. فهنا بيقول حتى ليس لنا حاجة أن نتكلم شيئا، وكأن القدوة تغني عن الكلام، لكن الكلام ما يغنيش عن القدوة. في صمت ربنا يسوع له المجد ظل معلما. يعني حتى وهو صامت كان معلم. ليه؟ كانوا بيتعلموا من صمته، من هدوءه. ربنا يسوع ليلة جثماني لما انفصل عنهم نحو رمية حجر وقعد يصلي لوحده، كان قدوة لينا، أي واحد يتضايق ياخد جنبه ويقعد يصلي ويشكر ربنا. يبقى معلم حتى دون أن يتكلم، ليس لنا حاجة أن نتكلم شيئا. عشان كده الواحد فينا يصح كل شوية يراجع نفسه، الناس شايفاني قدوة ولا مثل سيء؟ الناس تقدر تشوف المسيح فيا ولا بتشوف حاجة غلط؟ هل أولاد الله ظاهرون بجد زي ما بيقول وأولاد إبليس ظاهرون؟ هل إحنا ظاهرين كأولاد الله ولا منظرنا ما يفرقش كتير عن أهل العالم؟ لأن القدوة مؤثرة جدا. يمكن أنت بتخدم في الكنيسة، لكن إذا كنت إنسان صالح تلاقي اللي في المجتمع يتأثروا بيك يمكن أكتر من اللي في الكنيسة، واللي يتأثروا بيك في المجتمع ما عندهمش فرصة يدخلوا اجتماع ويسمعوا وعظة، لكن عندهم فرصة احتكاك بيك، بيتعاملوا معاك، فبيلاقوا كل اللي اتكتب في الإنجيل موجود في حياتك. لو ما قروش الإنجيل قروا حياتك، اتعاملوا معاك، فعرفوا انه كلام المسيح حلو، وعرفوا ان الحياة المسيحية حياة فاضلة من غير ما يقروا الإنجيل ولا يدخلوا اجتماعات. اذا احنا دايما ندور في نفسنا على القدوة والمثل، لأنهم هم يخبرون عنا أي دخول كان لنا إليكم وكيف رجعتم إلى الله من الأوثان لتعبدوا الله الحي الحقيقي. يعني معلمنا بولس بيقول ده انت سمعتكم بقت في كل حتة، الناس بتتنظر وتقول عملتوا في الناس دي ايه؟ ايه الدخلة اللي دخلتوها عليهم عشان يتنقلوا من عبادة الأوثان يبقوا عبيد لله الحي؟ معلمنا بولس بيشجعهم يقول لهم في كل مكان بنروحه سامعين عنكم كلام حلو، بيقولوا لنا الناس دي ايه وانتوا عملتوا فيها ايه؟ هنا هم يخبرون عنا اي دخول كان لنا اليكم، يعني الناس نفسها بتقول ايه الدخلة اللي دخلوها دي عشان يغيروا فيهم كده. وكيف رجعتم الى الله من الاوثان لتعبدوا الله الحي الحقيقي؟ يبقى واضح ان الناس دي كانت وثنيين، وبالتالي كانوا عايشين في ظلام وفي شهوات وفي خطايا وفي كل حاجة وحش، إنما رجعوا رجوع حقيقي. يعني مثلا لما بنفتكر أهل نينوى، أهل نينوى يظلوا قدوة لكل الأجيال، لرجعوا إلى الله رجوع حقيقي، اتنقلوا نقلة واضحة جدا من حياة كلها شر، يقول رجعوا عن أعمالهم الردية، كلهم تابوا وصاموا وصلوا، وحاجة جميلة جدا. مش بس جيل نينوى اتعلم من توبة نينوى، كل الأجيال حتى يومنا النهاردة بنقول الصوم والصلاة هم اللذان جعلوا أهل نينوى ربنا يسامحهم ويرفع عنهم غضبه، لغاية النهاردة بنفتكره، فات عليهم يمكن 2800 سنة ولا حاجة، إنما ما زالوا أهل نينوى قدوة. مجرد رجوعهم الصادق لربنا والتوبة الحلوة قدوة جميلة. النهاردة زكا ما شفناش زكا بعينينا، لكن هيفضل زكا مثل جميل للتوبة، لأنه رجع إلى الله من الظلام إلى النور، من حياة كلها شر الحياة حلو. هم يخبرون عنا أي دخول كان لنا إليكم وكيف رجعتم إلى الله من الأوثان لتعبدوا الله الحي الحقيقي. حكاية الدخول إليكم دي بقى اللي هيتكلم فيها في الإصحاح الثاني، يعني هيفكرهم دخلتنا عليكم كانت شكلها إيه، هيشرحها دي بالتفصيل في الإصحاح اللي جاي. وتنتظر ابن من السماء الذي أقام من الأموات يسوع الذي ينقذنا من الغضب الآتي. علامة الرجوع لله، علامة صدق الحياة الروحية، أن الواحد مش بس بطل خطية وقرب من ربنا وبقى يصلي، لا بقى قلبه متشعلق في السماء، بقى دايما في حالة انتظار لمجيء المسيح. شوفوا النهاردة ناس كتيرة قلقانة مثلا من الأحداث، عارفين لو الواحد فينا كل اللي شغله امتى هتيجي يا رب، وساعة ما هتيجي يا رب هيبقى شكل ايه قصادك، هدخل السماء ولا مش هستاهلش بسبب كتر خطيتي. لو الموضوع ده شغلك هتلاقي الأخبار اللي برة دي تفرقش كتير، ليه؟ الحكاية تعلى وتوطى ويمين وشمال مش فارقة كتير، ما كله في ايد ربنا. انما الاخطر من ده كله، يا ترى يوم ما يجي المسيح او الواحد فينا يسيب الدنيا هيبقى مستعد ولا مش مستعد؟ وكأن انتظار المجيء التاني علامة صدق الحياة الروحية، انتظار مجيء المسيح علامة روحانية حقيقية. يعني احنا نصلي في القداس كل يوم نقول وننتظر قيامة الاموات، وبعدين نطلع من الكنيسة ما تلاقيش حد بيفكر في قيامة الأموات. طب امال بننتظر يعني ايه؟ اللي مستني ده يعني الموضوع شغله، يعني في حالة انتظار، في حالة ترقب. هل أنت في حالة ترقب زي المزمور اللي بيقول من محرس الصبح لليل أنتظر الرب؟ القديس أنبا أنطونيوس كان يقول له تلاميذه، يقول لهم لما تصحوا اعتبروا النهاردة هتشوفوا ربنا آخر يوم ليكم، وأول ما تيجوا تناموا اعتبروا أن دي آخر ليلة، وبعدها هتقفوا قدام المسيح. حالة ترقب طول الوقت، حالة استعداد قصوى هنشوف ربنا. يمكن ده اللي خلى الكنيسة تحط لنا كل ليلة في صلاة النوم الآن يا سيدي إيه تطلق عبدك بسلام، وبعدين لو فاتت منك في صلاة النوم تدخلها لك في صلاة نص الليل الآن يا سيدي، ولو فاتت في نص الليل تلاقيها في التسبحة. إيه الحكاية؟ عشان الموضوع ده مهم. هل أنت مستعد للانطلاق؟ أنت جاهز على الانطلاق ولا مش جاهز؟ رابط الحزام ومستعد تطير؟ علامة الناس الروحانيين أن الفكرة دي شغلهم طول الوقت، ساعتهم قصاد عينيهم طول الوقت. شوفوا ربنا يسوع له المجد لما يقول من بدري من أجل هذه الساعة قد أتيت. فكرة الساعة دي شغلها من أول ما ابتدى خدمته، يقول لأم العذراء إيه لم تأتي ساعتي بعد، ويتكلم عن الساعة كتير. ليه؟ لأنه قدام عينه دايما النهاية، النهاية أقصد بها صليبه وقيامته وصعوده والفداء اللي بيعمله. طب الأول احنا اللي محتاجين ده يبقى قصاد عينينا. لو الواحد غفل عن نهايته ممكن يبقى فريسة سهلة للشيطان. ليه؟ لو أنا بطلت أبص على السماء هبص على الأرض، فهتلهي بقى في المشاكل وفي الحروب وفي المخاطر وفي السياسة وفي الزعل على الفلوس، خلاص ما أنا عيني نزلت للدنيا. إنما لو الواحد عينه على السماء الدنيا كده كده هتخلص بالذوق ولا بالعافية هتخلص. لكن أنت مستني ولا لا؟ أهل تسالونيكي بالرغم أن هم ناس مبتدئ روحيا، قبلوا الإيمان وتابوا توبة صادقة وتعمدوا ورجعوا من عبادة الأوثان لعبادة الله الحقيقي، وأصبحوا في حالة انتظار، تنتظر ابن من السماء الذي أقام من الأموات يسوع الذي ينقذنا من الغضب الآتي. يعني في غضب آتي على كل العالم غير المؤمن، إنما الشخص اللي عنده إيمان مستني اليوم ده باشتياق برجاء. صحيح بخوف مقدس، لكن هو يوم غضب. يوم مجيء المسيح وصف أنه يوم مخيف ووصف أنه يوم مفرح. يوم مجيء المسيح اتوصف وصفين كأنهم عكس بعض. ربنا يسوع قال مجيئه كمجيء العريس. طب هو العريس ده ايه؟ مجيء مفرح، بس الفرح للي مستني، العروسة اللي مستنية عريسها يا بختها باليوم ده يا فرحتها بساعة مجيئه. الكنيسة السهرانة والإنسان اللي عايش في إيمان وتوبة واستعداد يا بخته ساعة ما تيجي ساعته، يا بخته يبقى فرحان ومتهلل وهيشوف المسيح بعينيه ومش عاوز أحلى من كده. ويا ويله يا رعبه الشخص اللي ايه عايش هربان من ربنا وبيعند مع ربنا وبعيد عن الإيمان وبعيد عن التوبة، يوم ما تيجي الساعة تأتي كلص في الليل. يبقى نفس المجيء اللي يمثل بعريس يمثل بلص، عريس للمنتظرين ولص للغافلين. وفرقها ايه؟ فرقها كلمة الانتظار او كلمة السهر. يقول اسهروا لألا يأتيكم ذلك اليوم بغتة. لو سهران مش هيجيلك مفاجأة، ما انت عارف انك هتسيب الدنيا، هو حد عارف فين هيمشي امتى؟ اذا كان الموضوع معروف كويس قوي عندنا كلنا ان محدش يضمن الساعة اللي بعد شوية، طيب يوم ما تيجي الساعة تبقى مفاجأة ليه؟ ما هي مش مفاجأة، ده احنا من ساعة ما اتولدنا وعارفين ان محدش يقدر يضمن يوم واحد. طب مع كل ده مش نعيش في انتظار؟ للأسف كأننا بنتغافل أو نخفل الحقيقة دي ونعيش كده مركزين في الدنيا. تنتظر ابنه من السماء الذي أقاموا من الأموات يسوع. ليه بيذكر قيامة المسيح هنا؟ عشان يقول أنه قيامة المسيح عربون قيامتنا. احنا لو حطينا راسنا النهاردة عندنا وعد ان احنا هنقوم معاه، هيجي الساعة اللي فيها نسمع صوته واحنا في القبر، نسمع صوت المسيح ونفتح عينينا كلنا، حتى لو بقالك 1000 سنة في القبر هتفتح عينيك على صوت ربنا يسوع وتقوم. يقوم الذين صنعوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين صنعوا السيئات إلى قيامة الدينونة. فذكر قيامة المسيح عشان يقول قيامة المسيح عربون قيامتنا. قيامة المسيح هي الشاهد الأعظم إن في يوم قيامة جاي، وكما قام المسيح سيتقوم البشرية كلها ليوم الدينونة. فيوم مقابلة المسيح ستنظر كل عين، كل البشر هيشوفوا المسيح جاي على السحاب، كله لازم يشوف، المؤمنين التائبين اللي بيحبوه، والناس غير المؤمنين وغير التائبين واللي بيكرهوه، كل دول هيشوفوه، دول هيصوتوا ويولولوا ويقولوا للجبال اسقطي علينا، ودول هيفرحوا ويهللوا ويكملوا في الملكوت فرح وتهليل إلى الأبد. ليه قال أقامه من الأموات؟ ليه نسب القيامة إلى الأب؟ ساعات تلاقوا في تعبيرات معلمنا بولس بالذات، ساعات سفر الأعمال كمان، يتقال أن المسيح قام، يبقى قام دي الفاعل بتاعها ربنا يسوع له المجد. وساعات في بعض العظات أو الرسائل تلاقوا الآب أقام ابنه، أقام المسيح. الحقيقة هم الاثنين صح. ليه؟ المسيح قام بقوة لاهوت، والآب أقام المسيح بنفس اللاهوت. يعني إيه؟ ما هو لاهوت واحد، ألوهة واحدة، طبيعة إلهية واحدة في الآب وفي الابن. القيامة هي قوة اللاهوت، يعني ما حدش يقدر يقوم من الموت بقوة بشرية، عاوزة قوة إلهية. فالقوة الإلهية اللي في الآب هي اللي في الابن. فلو قلنا الابن قام يبقى بنؤكد لاهوته، لو قلنا الآب أقام ابنه نؤكد أن فعل القيامة هو أيضا ينسب للآب، وهنا التركيز على ناسوت الابن. يعني إيه؟ من ناحية بشرية ربنا يسوع الآب أقامه عشان زي ما يقومنا كلنا. أنت في اليوم الأخير هتقوم، بس مش بقوتك، بقوة المسيح، بقوة الله. لكن المسيح له المجد لأنه هو الله المتجسد قام بقوته. فإذا نسبت القيامة للآب صح، نسبت للابن صح، لأن المسيح قال إيه؟ أنا والآب واحد، كل ما للآب فهو لي. فيبقى فعل القيامة ينسب مرة للابن تأكيد لاهوته، وينسب للآب تأكيد لناسوت الابن، عشان يبان إن المسيح إنسان زينا أو واخد طبيعتنا البشرية كاملة. الذي ينقذنا من الغضب الآتي، برضو ده مفهوم أرثوذكسي مهم. إن كنا تمتعنا بفداء المسيح، لما تعمدنا اتولدنا ولادة جديدة على حساب الدم المسيح اللي سفك من أجلنا، المسيح مات عشاننا ودفع الدين اللي علينا ودانا قوة القيامة في المعمودية، فاحنا كده ابتدينا رحلة الخلاص. كل مرة نتناول نثبت فيه كمخلص ويثبت فينا، فالخلاص جوانا، فبنتمتع بالخلاص في كل إفخارستية، في كل تناول. ومع هذا لا يكتمل الخلاص إلا بدخولنا السماء. إذا كلمة خلاص تبدأ من المعمودية، ولكنها لا تكتمل إلا فين؟ في الأبدية. عشان كده احنا ما نحبش تعبير خلصنا بالشكل المطلق، لأن الكلمة دي معناها إيه؟ طب ما احنا لسه في الجسد، طب ما احنا لسه بنغلط، طب خلصنا إزاي وإحنا لسه عندنا أمراض وعندنا خطايا وعندنا مشاكل وعندنا هموم؟ طب ده احنا كل يوم بنقول له يا رب خلصنا، خلصنا إيه؟ أقلها من المشاكل اللي حوالينا، لكن كمان أكتر وأهم خلصنا من خطايانا، خلصنا من ثقل أجسادنا. إذن لا يكتمل الخلاص إلا من الغضب الآتي، بمعنى يوم القيامة حين يعلن إن احنا أولاد الله وندخل الملكوت، ساعتها نقول خلصنا بجد، يكتمل الخلاص بدخولنا السماء. ولكن يبدأ الخلاص بالإيمان بالمسيح والتوبة والمعمودية. وبدأ الخلاص من قبل ما نتولد بمجيء المخلص وفدائه. لكن رحلة الخلاص هي رحلة العمر كله اللي تكمل على آخر لحظة لما الواحد يكمل جهاده وأخيرا وضع عليه إكليل البر زي ما قال القديس بولس الرسول. فهنا معلمنا بولس مع أنه عمال يمدح في الناس ويقول لهم ده احنا فرحانين بعمل إيمانكم وتعب محبتكم وصبر رجائكم، رجع يقول لهم إيه، أنتوا كمان حاجة حلوة فيكم أن أنتوا منتظرين المسيح الآتي لكي ينقذنا أو يخلصنا من إيه بقى تاني؟ من الغضب الآتي. لأن مجيء المسيح لو المجد على السحاب في الآخر يقول لا دول بتوعي، دول لا ما لهمش غضب، دول كده تبعي. إصحاح 2 يقول لأنكم أنتم أيها الإخوة تعلمون دخولنا إليكم أنه لم يكن باطلا. هيرجع بقى يناقش فكرة لما دخلنا عليكم بولس وسلوانس وتيموساوس لما بشروا في تسالونيكي، لا ما كانتش دخلتهم باطلة. يعني ايه؟ ما ضيعناش وقت، ما دخلناش بدون تأثير. لما دخلنا بلدكم ربنا استخدمنا فعلا وحصل تغيير حقيقي. هنا بقى في الصحاح ده بالذات مناسب جدا لكل اللي بيخدمه، لانه تشوف دخلتك على الناس فعلا هتعمل تأثير ولا لا. امتى تعمل تأثير؟ هنتعلم دلوقتي. دخولنا على آخرين، كلامك مع الناس، حياتك وسط الناس، بتعيش سنة واثنين وعشرة وسط زملاء وسط جيران وسط قرايب، دخلتك عليهم عملت فيهم ايه؟ ربنا يسوع له المجد دخلته علينا في عالمنا دخلت النور، دخلت الحق، دخلت الأبدية، دخلت الخلاص. طب انت دخلتك على ناسك بتعمل فيهم ايه؟ العذراء امنا لما دخلت على اليصابات قالت لها منذ صار صوت سلامك في اذني ارتقد الجنين في بطني بابتهاك. يعني حل الروح القدس على اليصابات وعلى يوحنا، كل ده دخلت العذراء عليه. ايه الدخول العظيم ده؟ ايه الدخلة القيمة دي؟ يا ترى احنا لينا دخول بالمعنى ده؟ فهنا معلمنا بولس يقول لهم انتم ايها الاخوه تعلمون دخولنا اليكم انه لم يكن باطلا. دخلتنا عليكم ما كانتش باطله، بل بعدما تالمنا قبلا وبغي علينا كما تعلمون في فيلبي. لو رجعتوا الاعمال 16 تلاحظ ان هم في فيلبي اتظلموا قوي. افكركم في فيلبي دي اول حته في مقدونيا، ودي اللي كان قبلها الرؤية اللي شافها بولس الرسول راجل مكدوني بيقول له ايه اعبر الينا واعنا، فقال لهم ربنا عاوزنا نروح مكدوني، فسابوا اسيا الصغرى ودخلوا على اليونان، دخلوا على فيلبي. وبعدين لقوا فيلبي بلد وثنية فيش غير شوية يهود قليلين بيطلعوا كده كل سبت عند النهر يصلوا مزامير ولا حاجة، فراح قعد معاهم. فابتدت واحدة منهم اسمها ليديا تقبل الايمان المسيحي شويتين، وفضلت جارية تمشي وراهم تقول لهم تعمل لهم كده دعاية لأن فيها روح شرير وكان عاوز يعني يخدع الناس، فبولس الرسول طرد الروح الشرير. الجارية اللي فيها روح العرافة دي عملت مشكلة لأن كانوا بيتكسبوا من ورائها أسيادها، فمسكوا بولس وسيلة وخدوهم للوالي وضربوهم تمام ورموهم في السجن. كل ده في فيلبي. عشان كده لما بيقول بغي علينا هو مش عاوز يقول تفاصيل البهدلة اللي شاف، لأن القديسين ما يحبوش يحكوا الآلام اللي تعبوها عشان ربنا، لأن ده رصدهم عند ربنا، دي هديتهم لربنا، فما يصحش يقولوا للناس احنا تألمنا قد ايه عشان ربنا، دي حاجة بينهم وبين ربنا. فقالها باختصار كده، احنا جنالكوا بعد ما بغي علينا في فيلبي، اترموا في سجن داخلي واتحطوا في مقطورة وكان ظهرهم بينزف من الجلد وكل ده، وهم رومانيين يعني مش مفروض يحصل لهم كده، فهو ده الظلم ان هم بدون محاكمة اتهانوا واتجلدوا واتسجنوا. وبعدين حصل الزلزال لو تفتكروا في فيلبي، والسجن اتفتح والسجان كان هينتحر وبولس الرسول انقذه، وبعدين السجان صدق وامن في ربنا يسوع واعتمد هو واهل بيته، وكان يوم مفرح. وبعدين الوالي قال مشوا الناس دي، فبولس قال له مش هنمشي. ليه؟ لا احنا لينا عندكم حق، احنا اتظلمنا واتضربنا من غير حكم قضائي فاحنا نعمل لكم مشكلة بقى، لأن احنا عارفين حقوقنا كويس، أنا روماني واللي حصل ده غلط. فقالوا الوالي جاري يعتذر ويقول له حقك علي وأنا ما كنتش أعرف أنك روماني. فبولس كان عارف حقوقه كويس، لكن هو اتظلم. طلع من فيليبي شويتين وراح تسالونيك، فكان داخل على تسالونيكي بعد خبرة جميلة في فيليبي، شاف معجزة الزلزال، شاف إيمان السجان والمساجين، شاف إيد ربنا اللي بتشتغل معاه في بلد ما كانتش في خطته خالص مكدونيا دي أو فيليبي. فكل ده كان مخليه هو وسيلة أو سلوانس فرحانين بالخدمة، ومنضموا لهم تيموساوس. فدخل على تسالونيكي وهو إيه كله حماس ونشاط وغيرة، لأنه شاف إيد ربنا اللي شايلاه وسنداه. صحيح اتبهدل وتعذب، لكن قصاد الألم والضيق اللي شافه كان فيه أفراح، شاف ناس كتيرة تؤمن، ويمكن أكتر ناس مش متوقعة، سجان ومساجين، يعني ناس صعبة، ومع كده ربنا بنعمته افتقدهم. فهنا بيقول إيه؟ بعدما تألمنا قبلا وبغي علينا كما تعلمون في فيليبي. يبقى واضح ان الاخبار وصلت من فيليبي لتسالونيكي، فقال لهم لما قلنا لكم اول مره كنا جايين بعد حكايه فيليبي ولسه يعني ظهرنا مشكشك من الجلدات ومش ناسيين المعجزه اللي حصلت معانا والعجب اللي حصل في فيليبي. جاهرنا في الهنا ان نكلمكم بانجيل الله في جهاد كثير. لو معلمنا بولس واللي معاه كانوا هيضعفوا وكانوا يقولوا ايه احنا كفايه العلقه اللي خدناها في فيليبي، مش معقول كل بلد نروح ناخد فيه علقه. نتكلم بس مع الناس اللي يجي منها، نتكلم بس مع شويه اليهود اللي بيننا وبينهم يعني معرفه. انما بالعكس هما ما بصوش لالامهم في فيليبي، بصوا لايد ربنا اللي كانت معاهم في فيليبي، فتشجعوا وجاهروا. جاهروا يعني كان عندهم كده حماس وقوة ان هم يتكلموا من غير ما يخافوا. جاهرنا في الهنا، لان المجاهرة دي ما هيش اندفاع نفسي، مش واحد كده مندفع وخلاص، لا، في الهنا يعني بالروح القدس الساكن فينا ادانا كده حماس ان احنا نتكلم. ان نكلمكم بانجيل الله في جهاد كثير. يبقى لو قلنا اسباب قوة خدمة بولس ومن معه، نقول أول حاجة أنه عنده مجاهرة أو عنده جرأة. حاجة تاني في إلهنا، يعني لما بيخدم ما بيطلعش بره ربنا، مش بيقول كلام من عنده، مش بيتحرك بدماغه، دايما في روح الصلاة، يا رب قول لي أعمل إيه، يا رب أتكلم ولا لسه، أبتدي فين وبمين. تالت نقطة في جهاد كثير. في ناس تتصور ان الكرازة دي سهلة، واحد زي بولس من بلد لبلد يعمل معجزات ويقول وعظتين وخلاص. لا، ده الموضوع فيه جهاد، ده السفر متعب ومقابلة الناس الأممية صعبة، والرد الفعل احيانا يكون قاسي جدا ما بين الجلد والأذية والرجم والإهانة، والسهر بالليل عشان يقعد مع الناس اللي بيحاول يقنعهم بالإيمان، والوقت اللي بيروح في الصلاة من أجل البلد دي اللي لسه هتعرف ربنا إن كانت فيليبي ولا تسالونيكي. ففي جهاد ظاهري وفي جهاد مخفي في الخدمة. في جهاد ظاهري شايفين بولس بيقعد معاهم بالساعات يكلمهم، وشايفينه بيسهر، وشايفينه بينذر بدموع كل واحد، ده جهاد ظاهري، وشايفينه بيتضرب وبيتهان وبيتألم من أجل اسم المسيح. وفي جهاد غير ظاهري في الصلاة وفي المطانيات، لما كان في السجن بعد في أفسس يقول لهم أحني ركبتي لدى أبا ربنا يسوع لكي يعطيكم بالقوة أن تتأيدوا بروح. يعني هو في السجن بيعمل مطانية عشان بتعافس بيصلله، جهاد. إذا دخلت الخادم على المخدومين الموضوع عاوز جهاد، مش مجرد كلمتين، عاوزة مجاهرة، عاوزة في إلهنا روحانية حقيقية، عاوزة استعداد للألم من أجل المسيح، عاوزة في جهاد كثير. لأن وعظنا ليس عن ضلال ولا عن دنس ولا بمكر. من صفات الخدمة القوية بتاعت بولس هنا إنه كان مراقب نفسه واللي معاه ما يدخلش غرض آخر للخدمة. أصل ساعات عدو الخير لما يلاقي خادم سخن شوية يسيبه سخن، بس إيه، يدخل في حياته غرض آخر يخليه ينبسط بتشجيع الناس، يخليه يبتدي يفكر في العدد الناس اللي ماشي معاه، يخليه يتكسب بأي طريقة من الخدمة. فهنا تدخل الأغراض اللي تخلي النعمة تفارقه. فقال لهم شوفوا بقى، احنا خدمتنا ليس عن ضلال ولا عن دنس ولا بمكر، يعني كنا مراقبين نفسنا، لا نقول حاجة غلط ولا نقول حاجة مبتذلة، ما نتكلمش كلام غير لائق أبدا في التعليم، ولا نمكر، لأن مش طبعنا المكر، مش هنضحك على واحد عشان يبقى مسيحي، لا لا، احنا بنقدم الحق الإلهي ونقدم كلام ربنا، ومن يقبل فليقبل، من له أذنان للسمع فليسمع. يبقى هنا واضح من أسباب قوة خدمة الناس دول إنهم كانوا صادقين، مش داخلين بغرض، وواضحين مع نفسهم لا هم عن ضلال ولا دنس ولا بمكر. بل كما استحسننا من الله أن نؤتمن على الإنجيل هكذا نتكلم، لا كأننا نرضي الناس بل الله الذي يختبر قلوبنا. يعني إيه؟ يعني معلمنا بولس كان دايما شايف أنه كتير عليه قوي أن ربنا يأتمنه على الإنجيل. يأتمنه على الإنجيل يعني إيه؟ يعني هو مسؤول عن توصيل البشارة، فطبعا هو حاسسها مهمة خطيرة جدا، مهمة أنه يوصل أمانة البشارة دي للناس. في روميا مثلا يقول أنا مديون للكل. طب هو ما كانش مديون لحد بالفلوس، قال لا، ده أنا مديون للبرابرة وللجهلة وللأغنية، لليهود وللأمم، أنا لازم أوصل لهم الكلام. ويل لي إن كنت لا أبشر، الضرورة موضوعة علي. إيه ده كله ده؟ ده إحساسه بالمسؤولية. كما استحسننا من الله أن نؤتمن. فهنا كلمة أمين حتى دي كلمة خوف، لأنها أمانة مسؤولية. في ناس بتفرح ساعات بكلمة أمين كأنه إيه، لقب يعني. لا، مش لقب. من هو الوكيل الأمين الحكيم؟ ده له حساب، ده هيتحاسب على الأمانة بتاعته، هيتسأل أعطي حساب وكالتك. معلمنا بولس كان أمين، يقول كما استحسننا من الله أن نؤتمن على الإنجيل. إذن ربنا يسوع يأتمن الأمناء على الإنجيل. الأمين في القليل إيه؟ أقيموا على الكثير. لما يلاقي مثلا واحد بيجاهد في صلاته، بيخاف ربنا، بيحب كلام ربنا، يقوم إيه؟ يديله نعمة عشان يخدم، عشان يشيل الرسالة لناس تانية. معلمنا بولس لما لقى تيموساوس مثلا، عارف الكتب المقدسة من صغره، أمه وجدته كانوا مربينه على حفظ أسفار العهد القديم، فقام خده وقال له تيجي تبقى تلميذ معايا، وشويتين بقى تيموساوس أسقف وأصبح مؤتمن على الإنجيل. وقال له بعد كده في الرسالة احفظ الوديعة، حافظ على اللي انت استلمته، دي وديعة، دي غالية قوي، كلمة ربنا دي اللي انت لازم توصلها للناس، دي مسؤولية كبيرة، دي أغلى حاجة في حياتنا. هنا معلمنا بولس بيقول كما استحسننا من الله أن نؤتمن على الإنجيل هكذا نتكلم. يعني لما بنتكلم شايفين أن ربنا ادانا الوزنة دي، ادانا الأمانة دي، وهيسألنا عليه. لا كأننا نرضي الناس. هو قال قبل كده لا عن ضلال ولا عن دنس ولا بمكر. دي كلها انحرافات ممكن تحصل في معلم بيعلم، ممكن ينحرف يبقى ايه، يضلل الناس، وممكن واحد يعلم يدخل في حاجات دنسة، تعاليم دنسة زي اللي اتكلم عنها يهوذا في رسالته عن بعض المبتدعين اللي بقوا يتكلموا في كلام مبتذل وكلام شهواني بعيد خالص عن تعليم المسيح. ولا عن مكر، يكون طبعه الصدق والوضوح. وبعد كده يقول لا كأننا نرضي الناس، يبقى لا عن غرض. ما يهموش يرضي الناس. أقول لكم ليه؟ لو الواحد بيعلم الناس ويهمه الناس ترضى عليه هيقول الكلام اللي يعجب الناس، وساعات الكلام اللي يعجب الناس أو عادة الكلام اللي يعجب الناس ما يعجبش ربنا. لأن الناس عاوزة اللي يقول لها أنتوا كويسين على طول، يبقوا بيعملوا كل البدع وبعدين واحد يخدر ضميرهم يقول لهم إيه؟ كله تمام، كله صح. كله صح إزاي؟ دي خطيئة، ده غلط، ربنا قال ده غلط. فتلاقي واحد ماشي براحته خالص في الدنيا وبعدين يدور على اللي يقول له أنت صح، يبقى بيعمل إيه؟ بيرضي الناس. وده ينفع معلم؟ ده معلم كاذب، دول الأنبياء الكذبة. عشان كده قال عنهم المسيح من ثمارهم تعرفونهم. واحد زي يوحنا المعمدان ده بيرضي الناس ولا بيفرق مع أحد، كان يخبط كده ويقول الحق واللي يزعل يزعل، يقول لهم انتوا ايه اللي جرالكوا طالعين ليه كده؟ من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ اصنعوا أثمار طليق بالتوبة، لا تقولوا في قلوبكم لنا إبراهيم أبا، الله قادر أن يقيم من الحجارة أولاد لإبراهيم. ويخوفهم كبير وصغير، ما بيهموش، لأن هو صادق ولا يبالي بالوجوه. يعني إيه؟ ما يفرقش معاه الناس ترضى عليه، يفرق مع ربنا يرضى عليه. هو مرسل من الله برسالة من الله، ما ينفعش يغير فيها ولا يحور فيها ولا يعدل فيها ولا يجمل فيها. ربنا بيقول من يقبل فليقبل. حزقيال النبي لما ربنا يسوع له كل المجد بعته للخدمة قال له اسمع الكلام كويس وافهمه واهضمه وروح قوله إن سمع وإن امتنعوا، لأنه شعبه متمرد. قال له كده، قال له يعني ساعات هيسمعوا وساعات مش هيسمعوا، ما يهمكش تكمل وتقول، لأنه إيه؟ لأن أنت محمل برسالة. وهنا طبعا دي بقى ممكن تخلي الكارز اللي زي بولس يخسر ناس، معلش ومال، ما هو فيليبي اتضرب وياما اتسجن كتير وياما تعب كتير. ليه؟ لأنه لا يرضي الناس. قديس بطرس والقديس يوحنا في أول خدمتهم دخلوا السجن، ولما قالوا لهم مش احنا قلنا لكم ما تجيبوش سيرة المسيح تاني، قالوا لهم احكموا انتم، هو ينفع نرضيكم اكتر من ربنا؟ احنا لازم نرضي ربنا، فمش هنسمع كلامكم. ما تتوقعوش مننا نسمع كلامكم عشان نطلع من السجن، احنا هنرضي ربنا. فنحن لا يمكننا ان لا نتكلم، لاننا لازم نرضي ربنا. مهم لكل خادم انه دايما يسأل نفسه، هو انا بقول اللي ربنا عاوز يقوله ولا انا بقول الكلام اللي يعجب الناس؟ هو انا بقول تعاليم المسيح ولا بقول الكلام اللي الناس اتفقت عليه؟ ربنا يسوع له المجد وبخ معلمي اليهود، قال لهم ابطلتم وصية الله بسبب تقليدكم، بقيتوا تعلموا تعاليم هي وصايا الناس مش وصايا الله. فهم يتفقوا على حاجة كده ويقولوا مثلا اللي عاوز يكرم والديه يجيب لهم قربان للهيكل، وهو ده اللي موجود في الشريعة، اكرم أباك وأمك وإن لم تكرم أباك وأمك موتا تموت، دي الشريعة. قال لهم يبقى أنتوا عطلتوا وصيتي ودخلتوا وصية الناس. وهكذا تلاقي مثلا أب وأم ينصحوا ولادهم يقولوا لهم إيه؟ خليكوا شاطرين وواعيين، ويعني اتنصحوا شوية وكذبوا، يعني معناها كذبوا يعني. طب هو الكذب ده بقى شطار؟ بقت نصاحة؟ ده تعليم الناس. إنما الإنسان الروحاني مش هيكذب حتى لو في خسارة في الصدق. هكذا نتكلم لا كأننا نرضي الناس بل الله الذي يختبر قلوبنا. تاني براجع معاكم ليه دخلة بولس والناس كانت قوية؟ لأنه كانوا قديسين، كانوا خدام أمناء، كانوا حاسين بالمسؤولية، كانوا مش بيرضوا الناس، كان تعلمهم لا ضلال ولا دنس ولا مكر، وكانوا كمان حاسين ربنا باصص على قلبهم طول الوقت. الله الذي يختبر قلوبنا، دي كلمة برضو عاوزة مراجعة. ممكن الواحد فينا يتجمل قدام الناس، وأغلبنا بنتجمل قدام بعض، محدش فينا بيحب يوري الناس غير كل حاجة كويس، بس ربنا ما بيضحكش عليه، وربنا لا ينظر إلى الوجوه. الله فاحص القلوب، يختبر القلوب. أنت تقدر قلبك يتوزن قدام ربنا؟ طب ما هو ربنا هيشوف فيه إيه؟ مشاعر وحشة، إيه أفكار وحشة، إيه حاجات مستخبية؟ الله يختبر قلوبنا. إذا معلمنا بولس بدل ما يركز على رضا الناس كان مركز على نقاوة قلبه. ومن هنا كان الكلام يطلع قوي، من هنا كان خدمته مؤثرة، لأنه ما يهموش كتير الناس تعجبه الكلام ولا ما يعجبوش، كان يهمه أكتر الله الذي يختبر قلوبنا. راضي عننا يا رب، شايفنا بنقول اللي انت قلته مظبوط. انت يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ ماذا تريدني أن أقول؟ بالطريقة دي كان طبعا خادم أمين. فإننا لم نكن قط في كلام تملق، ما زال بيحكي لهم. طب هل ده افتخار؟ هل بولس لما بيتكلم عن دخلته عليهم هل هنا بيفتخر؟ هو في الإصحاح الأولاني افتخر بيهم هم ومدحهم وشجعهم وقال دخلتنا عليكم سمعت في الدنيا كلها، وانتوا رجعتوا لربنا ورجوعكم كان صادق وبقيتوا مستنين المسيح اللي جاي من السماء. وقال عشان برضه فكركم، أصل احنا كمان لما دخلنا عليكم، وابتدى يتكلم عن نفسه واللي معاه، هل دلوقتي بيفتخر؟ لا. معلمنا بولس كان عاوزهم هم كمان يبقوا خدام المستقبل، فلما بيقول لهم افتكروا أنا وسيلة وتيموساوس كان شكلنا ايه، مش عشان يقعدوا يقولوا له ما فيش أحسن من كده، لا، عشان بكرة هم يبقوا بولس وسيلة وتيموساوس. يبقى هو بيفكرهم بمبادئ الخدمة عشان هم كمان هيبقوا خدام. هو كان قدوة ليهم في التعليم والجهاد والاستقامة والأبوة والتعب والخدمة، يبقى اللي ورا منه كمان يبصله ويتعلم منه، يبقى للجيل اللي بعده قدوة في كل حاجة. إذن مراجعة الحاجات اللي كان عايش بيها بولس، المبادئ اللي دخل بيها عليهم دي، ما هياش على سبيل الافتخار ولكنها على سبيل التلمذة، عشان يتعلموا هم كمان يعملوا ايه مع اللي بعده. لم نكن قط في كلام تملق كما تعلمون، ولا في علة طمع الله شاهد. ده برضو دي انحرافات اخرى ممكن تحصل، ان الواحد يتملق الناس، يتملقهم يعني ايه؟ النفاق، المحاباة، الرياء، يقعد يمدحهم بدون داعي او عشان يعني يكسبهم، لكن بطريقة مش مستقيمة. في فرق بين التشجيع اللي نابع عن حب شجعه صغار النفوس، وبين التملق اللي يمشي مع كبار النفوس مش صغار النفوس. لما يكون اللي قصادك نفسيته صغيرة وحاسس بعجز، قول له انت كويس، شجعه، وربنا يسوع ما فيش احلى من كده تشجيع. لكن واحد قدامك متكبر، تقعد ايه تديله أكتر كلام عشان يحس بنفسه، طب أنت بتخدعه، ده أنت بتأذيه. تلاحظوا أن ربنا يسوع مع السامرية ومع زكا ومع المرأة الخطية ومع العشار ومع، كان مشجع جدا. مع الكتبة والفريسيين كان شديد. ليه؟ مش هيتملق. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيين المورؤون. لم نكن قط في كلام تملق كما تعلمون، ولا في علة طمع. يبقى لا هو طماع في مكسب ولا بيتملقهم، إنما هو حقاني قوي وبيقول كلام ربنا وعاوز يوصلهم للمسيح له المجد، لكن ملوش غرض. الله شاهد، زي ما قال الله يختبر قلوبنا، قالها بطريقة تانية وقال إيه؟ ربنا شاهد علينا. لأنه لو الناس ما افتكرتش لبولس أمانته وجهاده، ربنا هيفتكره له. أحيانا خادم يتعب والمخدوم بتاعه ما يتأثرش، هل تعب وراح عليه؟ اكمن اللي قصاده ما تأثرش؟ لا، عالمين أن تعبكم ليس باطلا أمام الرب. مش ممكن واحد يتعب في شغل ربنا بأمانة ويكون تعبه باطل، لا، حتى لو ما شافش ثمر ربنا مقدر تعبه. والمعلمنا بولس قال كل واحد يأخذ أجرته إيه؟ مش حسب ثمره، حسب تعبه. وساعات يجي الثمر متأخر، لما قال ربنا يسوع إيه؟ أنتم تحصدون ما لم تتعبوا فيه، أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه. كثيرون تعبوا وأنتم دخلتم على تعبهم. يبقى ممكن يكون في ناس تعبت أوي وما شافتش ثمر، إنما ربنا شاهد. شاهد على مين تعب أكتر ومين ضحى ومين خدم. وياما ناس عشان نقعد قاعدة زي كده تعبت وياما ناس خدمتك عشان تحب الإنجيل وتسمع له، من أول والديك ويمكن قرايبك ويمكن الكنيسة اللي تربيت فيها ويمكن مدرس مدارس الأحد بتاع زمان وأب اعترافك له دور، كل دول ليهم تعب في حياتك ويمكن ما شافوش نتيجة تغيير واضحة سريعة عليك، لكن ربنا شاهد على تعب. إذا معلمنا بولس بيراجع معانا مبادئ الخدمة الروحية الناجحة اللي تكون فيها استقامة وأمانة وجهاد، وبعيدة عن علة الطمع، بعيدة عن كلام التملق، بعيدة عن الدنس والضلال والمكر. وآخر حاجة يقول: ولا طلبنا مجدا من الناس، لا منكم ولا من غيركم. تفكرنا بكلمة ربنا يسوع لما يقول: مجدا من الناس ايه لست أقبل. فتحس ان بولس ده ماشي ورا المسيح فعلا، بيقلده، يقول: لا طلبنا مجدا من الناس لا منكم ولا من غيركم، ترضوا علينا تزعلوا مننا، احنا بنحبكم وهنخدمكم لكن مش فارق معانا. في حتة تاني يقول: بصيت رضيء بصيت حسن هنخدم كمضلين ونحن صادقون. يعني بولس كان بيعتبروه مضل وهو راجل صادق، كان احيانا يتشتم واحيانا يقولوا له انت مجدف واحيانا يقولوا له انت اتجننت، وهو يقولوا ماله عشان خاطر ربنا كل كويس. لكن هنا: لا طلبنا مجدا من الناس لا منكم ولا من غيركم، مع أننا قادرون أن نكون في وقار كرسل المسيح. ما كناش بندور على المجد والكرامة، مع أننا كرسل لنا كرامة عند ربنا، إحنا كان يهمنا خلاص النفوس لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد. ناخد آية واحدة نحفظها، ناخد الآية بتاعت: لا كأننا نرضي الناس بل الله الذي يختبر قلوبنا. نقولها مع بعض: لا كأننا نرضي الناس بل الله الذي يختبر قلوبنا. كمان مرة: لا كأننا نرضي الناس بل الله الذي يختبر قلوبنا. تفضلوا نصلي.